يا صاحب الخلق العظيم.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، نحن الليلة على موعد مع لقاء مهم جدا، كنت أريد أن أفرد له برنامجا متكاملا جديدا، لكنني لأني لا أدري ماذا سيكون من الأمور في الأيام القادمة، آثرت أن أعرضه ضمن هذا البرنامج المبارك وفي هذه الحلقات، وجعلت لقاء اليوم الإسلام منهج حياة. إن الحرب اليوم على الإسلام شديدة شعواء، مشتعلة نارها ومضطرم أوارها، والذين يحاربون الإسلام قد يفصحون عن مكنون ما في صدورهم من الكره والحقد لدين الله عز وجل، وقد يموهون فيلقون بالتهم على مسمى آخر غير مسمى الإسلام. بعضهم لا يجرؤ على أن يشتم الإسلام مباشرة، فيرميها تارة، يرمي هذه التهم تارة باسم السلفية، وتارة باسم الوهابية، وتارة باسم الإرهاب والتطرف، ولا بد من محاربة الإرهابيين وما إلى ذلك. ولكن المقصود الأعظم من هذا كله هو محاربة الإسلام والعداوة لدين الإسلام. يتهمون ديننا العظيم بأنه لا يصلح أن ينظم شؤون الحياة، ولا يصلح أن يقوم أمور الناس، إنما يصلح فقط لأن ينظم أمور العبادات في المسجد. هذا ما يقوله العالمانيون صريحا واضحا، وبعض من تشبه بهم ولف لفهم الخبيث يقول: الإسلام كالثوب تلبسه إذا دخلت المسجد ثم تخلعه وأنت على عتبة المسجد قبل أن تخرج، تخلعه قبل أن تخرج ثم تتعامل في الحياة كما تريد، تتعامل في الحياة كما تريد، لا يقيدك قيد، لا يحدك حد من حرام ولا حلال ولا كذا ولا كذا، إنما تسير في الحياة كيف شئت. ويرددون قولاتهم المنكرة: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لا بد من الفصل بين الدين والدولة، وما إلى ذلك من الأقوال المنكرة التي يتهمون فيها الله عز وجل، ويتهمون نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتهمون دينه العظيم بالنقص وعدم الكمال، بالنقص وعدم الكمال. ونحن أيها الإخوة الكرام لابد أن نعتقد اعتقادا جازما، ونؤمن إيمانا راسخا بكمال هذه الشريعة المباركة، وأن الإسلام إنما أنزله الله عز وجل وشرعه للدنيا كلها ليكون منهجا شاملا كاملا لكل جانب من جوانب الحياة. هكذا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فهم التابعون من بعدهم. فلا بد من الاعتقاد في أمرين عظيمين: أحدهما أن ينظر المرء إلى الشريعة بعين الكمال لا بعين النقص، وأن يعتبر شريعة الله عز وجل اعتبارا كليا في العبادات والعادات، ولا يخرج عنها البتة، لأن الخروج عنها تيه وضلال ورمي في عماية، كيف وقد ثبت كمالها وتمامها. فالزائد والمنقوص في جهتها هو من المبتدع بإطلاق، والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطريق. الزائد والمنقص في هذه الشريعة مبتدع ومنحرف عن طريق الحق. ثانيا، يجب أن يوقن الإنسان يقينا تاما أنه لا تضاد بين آيات القرآن، ولا بين الأخبار النبوية، ولا بين القرآن والسنة بحال من الأحوال. هذا اعتقاد لا بد أن يعتقده المسلم الذي يحب الله عز وجل ويحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وشريعة الله عز وجل أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى هو الذي شرعها، هو الذي شرعها، وهو تبارك وتعالى الأعلم بما شرع. ولا بد أن يعتقد المسلم كذلك أن التشريع حق لله وحده، ليس لأي أحد غير الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل:
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
شرع لكم من الدين، من الذي شرع ومن الذي له حق التشريع؟ الله عز وجل وحده. فكل تشريع مخترع مبتدع من صنع البشر، كل تشريع دون تشريع الله عز وجل فهو باطل وضلال مبين وخسران عظيم لكل من تخلى عن شريعة الله. لأن الذي شرع للعباد هو الأعلم بهم، هو تبارك وتعالى عليم بما ينفع الناس، عليم بما يصلح شؤونهم وأحوالهم، هو تبارك وتعالى عليم بما يضرهم ولا ينفعهم، بما يضرهم وبما ينفعهم كذلك. ولذا قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله لطيف خبير، الله عز وجل عليم بالعباد وبما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فكيف يأتي من يأتي من الجاهلين والضالين والمنحرفين عن طريق الله عز وجل فيقول إن هناك شرعا آخر أو دستورا آخر أحسن وأكمل من شريعة رب العالمين؟ إن هذا إلا ضلال مبين وغي وهوى، نعوذ بالله من اتباع الهوى. كلمة الشمول تعني الاحتواء والتضمين، وشمله بمعنى احتواه وعمه وتضمنه. وشمولية الإسلام تعني احتواء هذه الشريعة الغالية وتضمن رسالة الإسلام لكل ما يمكن أن يحتاجه الإنسان، لكل ما يمكن أن يحتاجه الإنسان. إذن فالشمولية في الإسلام أمر مقرر شرعا، بل هو الإيمان بشمولية الإسلام فرض واجب. الإيمان بقول الله تبارك وتعالى:
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
تبيانا لكل شيء، كل شيء مبين في كتاب الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين، ليس للأمة العربية وحدها، وليس لأهل الجزيرة العربية وحدها، وليس للشرق الأوسط وحده، إنما هي رحمة عامة للعالمين جميعا. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وشوف كلمة كافة قبل كلمة للناس، لم يقل للناس كافة، وإنما كافة للناس، حتى يعلم الجميع أن هذه الشريعة عامة شاملة شمول الزمان وشمول المكان وشمول التشريع وكل ما يتضمنه معنى الشمولية. إذن فالقرآن العظيم فيه تبيان لكل شيء، حيث يقدم القواعد الكلية. مش شرط ما يجيش واحد يقول لي: طيب هات لي بقى الصاروخ في القرآن، وهات لي الطائرة في القرآن، وهات لي ان السجاير مثلا حرام في القرآن. ما تقعدش بقى يعني ايه تأخذ هذا الكلام بطريقة يعني ضعيفة الفهم. ولكن القرآن الكريم يقدم القواعد الكلية والخطوط العريضة الرئيسية والمرجعات والمرجعيات والمعايير الكلية للعيش في الحياة الدنيا، كما يتدخل في بعض التفاصيل ليقررها تقريرا مباشرا لسبب ما في علم الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى شمولية الإسلام. وقد جاء معنى الشمولية في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ففي القرآن الآية العظيمة التي قرأناها الآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأيضا قوله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وأنا يعني أخاطب العالمانيين وبعض الذين ينتسبون إلى الإسلام، أخاطبهم بهذه الآية وعايزهم يتأملوها. كل يوم القنوات تجيب لنا واحد جديد يطلع يتكلم ويقول لك: إحنا نحارب الفكر بالفكر، يعني يحارب الدين بفكره. يقول لك: أنتوا لو خلتوها دولة دينية لن تحصلوا على أي شيء، ومش هتستفيدوا أي استفادة. ليه؟ لأن النصوص محدودة ووقفة عند حد معين. النصوص دي كانت تنفع زمان، زي ما يقول القائل فيهم لما يقولوا له: تعالى نرجع نطبق الشريعة الإسلامية، يقولهم: أنتم تريدون أن تردون إلى عهد الحمير وإلى عهد الناقة والبعير؟ هذه سخرية من البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، سخرية. بس هم يعني ربما يعذرون بجهالتهم الجهلاء أنهم لا يستطيعون أن يفرقوا بين من يتحدثون عنه، لا يستطيعون أن يتأدبوا في حديثهم عن الله تبارك وتعالى. كل يوم يطلع واحد ويتكلم كلام عجيب جدا وكلام غريب جدا، يقول لك: لا احنا مش عاوزينها دولة دينية، انا ضد ان تكون دولة دينية، ضد. هكذا هو ممكن يكون بيقول: لا اله الا الله محمد رسول الله. نحن نخوفهم بما خوف الله عز وجل به عباده. قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فتجد يا أخي الكريم أن الشريعة الإسلامية كما جاء في القرآن العظيم شاملة كاملة لكل جانب من جوانب الحياة. في جانب القضاء والقصاص قال الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى. وفي جانب العبادات قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام، وفي جانب الاقتصاد مثلا والتجارة قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه بعض آيات القرآن. فالذي قال كتب عليكم الصيام هو الذي قال كتب عليكم القصاص، هو الذي قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هو الذي قال الحج أشهر معلومات. إذن فالدين متضمن لكل جانب من جوانب الحياة، شامل لكل جزء من أجزائها، لأن الذي شرعه هو الله. والذي يتهم الدين بالنقص إنما يتهم الله جل وعلا وتقدس، يتهم الله بالنقص. وقد أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم عشية عرفة الآية العظيمة الجامعة التي جاء اليهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يهودي يا مسلمون يا من تنتسبون إلى الإسلام، اليهودي فهم الآية وفهم معناها، فجاء يقول لعمر بن الخطاب لقد نزلت عليكم آية لو نزلوا علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وهي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت، أكمله الله. فمن أين يتهم دين الله بالنقص بعد هذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لأصحابه وللأمة جمعاء أنه إنما بعث بدين شامل كامل لا ينقص شيئا من جوانب الحياة، وأنه لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رده على قبيلة بني شيبان عندما عرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام في الجزيرة العربية طالبا إسلامهم ومنعتهم، ووافقوا على أن يحموه من الخليج إلى البحر الأحمر فقط، فهي حماية جزئية. رفض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذا العرض ليقرر حقيقة كبرى من حقائق الإسلام، إنه لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه، لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. أما أن تترك جانبا وتأخذ جانبا فليس هذا من دين الله عز وجل. وتأمل إلى موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذلك الموقف الرائع العظيم حين امتنع من امتنع عن أداء الزكاة، قال أبو بكر رضي الله عنه والله لأفرقن أو لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الذي شرع الصلاة والذي شرع الزكاة هو الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تفرق في دين الله تبارك وتعالى وأن تأخذ منه جانبا وتترك جانبا آخر. نعم أيها الإخوة الكرام، هذا هو معنى الشمولية في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام كما يقول حسن البنا رحمه الله دولة ووطن أو حكومة وأمة، والإسلام مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء. إن الإسلام أيها الإخوة الكرام رسالة تجمع بين الدنيا والآخرة، وبين الروحانية والمادية، وبين المثالية والواقعية، رسالة تشمل شؤون الفرد وشؤون الأسرة وشؤون المجتمع وشؤون الأمة وشؤون الدولة وشؤون العلاقات الدولية. إن الإسلام منهج حياة ينظم حياة الإنسان من أدق تفاصيلها وامتدادا إلى الشأن العام وبناء الدولة وتنظيم علاقاتها الدولية ببقية دول العالم، بداية من نظافته الشخصية إلى إقامة الدولة على أسس العدل والأمانة والإحسان. الإسلام منهج يشمل كل أطوار حياة الإنسان، فيقرر للإنسان التشريعات التي تحفظ له حقوقه الإنسانية، بداية من خلقه جنينا في بطن أمه، حيث تقرر للحمل المستكن حقوقه، ثم مولده وحقوقه ونشأته في حياته حتى يشق طريقه في هذه الحياة قادرا على العمل ورعاية نفسه ورعاية الأمة من حوله. الإسلام دين الأنبياء جميعا، كل الأنبياء كانوا مسلمين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فكل نبي وكل رسول أرسله الله عز وجل إنما أرسله بدعوة الإسلام وبدعوة التوحيد، فكل الأنبياء مسلمون، وهذا دليل على شمولية الإسلام للزمان كله، شامل للماضي وللحاضر وللمستقبل. والإسلام دين لكل الأمم، لأنه رحمة الله عز وجل للعالمين، كما سمعتم في الآية: إن هو إلا ذكر للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وليس رسالة للعرب أو ليس لأهل الشرف وحدهم، بل هو للعالمين كافة. هذا هو دين الإسلام أيها الإخوة الكرام. ونحن نريد أن نقف وقفة يسيرة مع شمولية هذا الدين العظيم. نظمت الشريعة أيها الإخوة الكرام صلة الإنسان بربه وعلاقته بأسرته ومجتمعه من حوله من المسلمين، وعلاقته بغيره من غير المسلمين كذلك، ونظمت علاقة الأمة بغيرها من الأمم، ونظمت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وليس كما يقول القائلون المتشدقون المتفيهقون الكذابون أنه لا دين في السياسة ولا دين ولا سياسة في الدين، ويخرج من يتشدق بانتمائه إلى اسم السلفية، والسلفية بريئة منه ومن هذا الانتماء المكذوب، ثم يقول إنه ليس عندنا في الدين شيء اسمه سياسة إلا بالاعتبار التاريخي، يعني زمان أيام ما كان فيه خلافة، لكن دلوقتي لا خلافة. هكذا يقول، وهكذا يعني يخرجونه على قنواتهم هنا وهناك ويتباهون به، وهذا كذب وزور وضلال مبين. وهذه عاقبة من خاض في لحوم أهل العلم، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. كان هذا الرجل يخوض في لحوم العلماء ويطعنهم بحجة الجرح والتعديل، وما هو إلا جرح وتجريح وتقبيح، فكانت العاقبة أن يقع فيما وقع فيه. نسأل الله أن يهديه وأن يهدي جميع المسلمين. نظمت الشريعة أيها الإخوة الكرام صلة الإنسان بربه تبارك وتعالى، فأمر الله عز وجل بتحقيق العبودية والتوحيد لله، فالمؤمن يقول لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. والمؤمن الحق يفهم أن هذه الكلمة ليست مقصورة على جانب معين من جوانب العبادة والتقديس والتعظيم لله، وإنما يفهم أن هذه الكلمة لا إله إلا الله منهج للحياة كلها بكل جوانبها، بل بكل ذرة فيها. لا إله إلا الله، فأنا أتعبد لله عز وجل بكل ما أعمل إذا كان موافقا للشريعة، إذا كنت فيه مخلصا، إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكله عبادة يؤجر المؤمن عليها ويتعبد بها لرب العالمين. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يا ريت الناس تدرك هذا المعنى، ومحياي كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب الكلام ده باختيارك، انت مخير فيه على حسب فكرك وعلى حسب وجهة نظرك وعلى حسب فلسفتك في الحياة وفهمك للدنيا والواقع. لا، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أمر الله عز وجل، ليس اختيارا يختاره الإنسان بينه وبين نفسه. فأمر الله عز وجل بالتوحيد، قال الله تبارك وتعالى في أول نداء للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم فاعبدوه ووحدوه وأفردوه تبارك وتعالى بالتعظيم والتقديس والإجلال والاستسلام والانقياد التام الكامل. أما أن تقول أنا مسلم ثم تحارب دين الله أو تعارض دين الله أو تخرج في جريدتك وصحيفتك وتسخر من دين الإسلام، إنهم يريدون أن يطبقوا علينا الحدود، إنهم يريدون أن يفعلوا بنا كذا، إنهم يريدونها إسلامية، إيه يعني؟ إيه يعني لما نريدها إسلامية؟ هل هذا بعد عن الحق؟ هل هذا تضييع للناس؟ هل هذا شيء عجيب؟ هل هذا جنون حتى تسخروا منه هذه السخرية اللاذعة الوقحة في صحفكم وجرائدكم؟ وكل يوم يطلع واحد يتكلم بطريقة جديدة وبطريقة غريبة، وما سخريته إلا من الإسلام. يقول لك أنا والله مسلم موحد لله، وأنا أصلي في المساجد، وأنا أقرأ القرآن. طب القرآن اللي أنت قرأته ده عمل لك إيه؟ ماذا أثر في قلبك؟ ما عملش أي حاجة في قلبك يا أخي، ما أثرش أي تأثير في قلبك، وانت عمال كل يوم ترمي التهم على الإسلام وعلى أهل الإسلام وعلى الذين يريدون تطبيق الشريعة، مرة باسم السلفيين ومرة باسم الإخوان ومرة باسم الوهابية ومرة باسم في إيه؟ أين الإسلام في قلوبكم؟ أين الإسلام في عقولكم؟ أين الإسلام في إعلامكم، في قنواتكم، في جرائدكم، في أحاديثكم التي تلفقونها يوما بعد يوم؟ اتقوا الله، اتقوا الله عز وجل. فالإنسان أيها الإخوة الكرام، المؤمن لا يصرف شيئا من العبادة إلى غير الله تعالى، فهو لا يعظم إلا الله ولا يستغيث إلا بالله. كلام واضح صريح، لا يستغيث إلا بالله ولا يستعين إلا بالله ولا يطلب المدد والعون والنصرة والتأييد إلا من الله عز وجل. لا يطلب المدد من صاحب قبر ولا صاحب ضريح. ونحن كما قلت في اللقاء الماضي، إن لم يكن من منهجنا وليس من منهجنا أبدا أن نهدم الأضرحة، لأن إنكار المنكر مقيد بقيود، إذا أدى إلى منكر أكبر منه فلا يجوز. ولكن أعظم ما في منهجنا منهج الدعاة إلى الله عز وجل ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن تهدم هذه الأضرحة في القلوب، فلا يعظم إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. أما أن يخرج الخارج ويدافع عن هذا الشرك وهذا المحرم وهذا الباطل دفاعا عظيما مستميتا، نقول له اتق الله ولا يغرنك كرسيك، فإنه سريع الانزلاج من تحتك كما انزلج من تحت غيرك وأفلت من فوقه، ستفلت أنت كذلك. بتدافع عن إيه؟ عن ماذا تدافع؟ مين اللي قال إن إحنا بنكره آل البيت؟ نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبحب أصحابه وبحب آل البيت وبحب الصالحين جميعا. لكن الحب اللي ربنا شرعه لنا، اللي ربنا يأجرنا عليه، مش الحب اللي يصل إلى حد السجود أمام قبر وإلى حد الوقوف عند قبر والتمسح به وأعطني كذا وأمدني بكذا. سبحان الله، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في حياة رسول الله، فكيف بعد موته؟ يطلع لك بقى واحد من أصحاب الورع البارد الكذاب المجرم يقول لك: إيه ده، أنت بتقول موت رسول الله؟ تتهم الرسول بالموت؟ انتقي العبارة التي تعبر بها عن نبيك. يعني أنا هلاقي تعبير أحسن وأجمل من تعبير القرآن؟ الله قال لرسوله: إنك ميت وإنهم ميتون. إيه؟ في إيه؟ وهل معنى موته صلى الله عليه وسلم هذه إساءة وأدب معه؟ كل حي سيموت إلا الحي الذي لا يموت. ولذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا: وتوكل على الحي الذي إيه؟ الذي لا يموت، لأن كل حي سوى الله يموت. فكيف إذا استغاث الإنسان بأموات أصلا؟ يقول لك هؤلاء يعلمون الغيب. يعلمون الغيب؟ يا ناس اتقوا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مش ده كلام القرآن؟ احنا يعني أنا دلوقتي لا قلت قال الألباني ولا قال ابن عثيمين ولا قال محمد بن عبد الوهاب ولا قال ابن تيمية، الناس اللي انتم بتكرهوهم دول، لكن أنا أقول قال الله، قال رسول الله. ينفع ولا ما ينفعش؟ ثم في جانب العبادات أيضا أيها الإخوة الكرام، أمر الله عز وجل وشرع لعباده الصلاة، لا لمجرد أن يسجد الإنسان ويركع ويقوم وينهض وتنتهي القضية، ولكن لتكون هذه الصلاة صلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى. وشرعت هذه الصلاة في جماعة لتؤلف بين قلوب المسلمين وتحقق معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم. شرع الله عز وجل الزكاة، والزكاة عبادة عظيمة وفرض جليل من فرائض الإسلام ومن أركانه الخمسة. شرعها ليحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بين الغني والفقير. لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن، كان مما قال له: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فأي دين يحقق التكافل الاجتماعي بهذه الصورة الرائعة غير دين الإسلام؟ وشرعت الشريعة الحج فريضة جليلة ليكون أعظم مؤتمر يجتمع فيه الموحدون، ربهم واحد ودينهم واحد وشعارهم واحد وموقفهم واحد، ليكون هذا أدعى وأحرى إلى أن تكون كلمتهم واحدة، إلى أن تكون كلمتهم واحدة. والمسلمون يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، أو كما قال النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. بل شرعت الشريعة الصيام، والصيام أمر تعبدي بين العبد وبين ربه، حتى إن الله عز وجل قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به تبارك وتعالى. لكن الصيام له عائد على المجتمع كله. ليه؟ لأن الإنسان حين يصوم إنما يراقب ربه الجليل العظيم تبارك وتعالى. لأن أي إنسان، أنا ما أعرفش إن أنت صايم ولا مش صايم، ممكن واحد يستخبى كده في مكانه ويأكل له لقمة، ولا يقول لك أنا أدخل أصلح التلاجة، يفتح التلاجة يشرب له بقين مية، الدنيا معاه زي ما هو عايز. من الذي يراقبه؟ من الذي يراه؟ الله عز وجل. فحين يفهم هذا المعنى العظيم فإنه يراقب الله تبارك وتعالى في وظيفته، ويراقب الله تبارك وتعالى في عمله وفي تدريسه وفي إدارته لشؤون الوظيفة أو المصلحة التي يعمل فيها، يراقب الله عز وجل في أموال المسلمين. هم الناس اللي كالوا أموالنا دول، كلوا أموال الأمة وضيعوها ونهبوا ونهشوا في البلاد، إيه البلوى السوداء اللي عندهم؟ مشكلتهم أنهم لم يراقبوا الله، خافوا من البشر ولم يخافوا من رب البشر، احتاطوا لأنفسهم بكل ما يستطيعون من إمكانيات، بأنه يقول للدولة الفلانية أي أصول لي عندك، اوعى تجيب سيرتها، اوعى تتكلم في الفلوس اللي بتاعتي، اوعى كذا اوعى كذا. لكنه نسي أن فوقه سميعا بصيرا لطيفا خبيرا، هو علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية. فلو أن الناس دول فهموا معنى العبادة ومعنى المراقبة لله ما وقعوا فيه ما وقعوا فيه. يبقى تقول لي الإسلام مش منهج حياة، ده انت خليه على قد المسجد، هذا جهل وضلال مبين، نعوذ بالله من جهل الهليل. من جانب آخر، نظمت الشريعة الغراء معاملة الإنسان مع غيره من أسرته، فالإنسان إما أن يكون والدا، وإما أن يكون ابنا أو بنتا أو زوجا أو زوجة. فإذا كان والدا فقد أمر الله تبارك وتعالى بإحسان تربية الولد تربية إسلامية صحيحة قائمة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن يقول: والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. هذا أيها الإخوة الكرام هو دين الإسلام، هذا هو دين الإسلام. وإذا كنت ولدا فإن الشريعة أمرتك ببر الوالدين، بل قرن الله عز وجل طاعة الوالدين بعبادته تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإذا كنت زوجا فإن الشريعة تأمرك أن ترعى حق الله عز وجل في امرأتك، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا كانت المرأة زوجة فإنها مأمورة أيضا بطاعة زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى، فإذا أمرها بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. إذا أمر الرجل امرأته مثلا أن تتجمل له بصورة معينة أو بطريقة معينة تخالف شرع الله عز وجل كالنمص مثلا أو ما إلى ذلك، فإن الشرع ينهاه عن ذلك نهيا شديدا وينهاها كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها، والحديث رواه الإمام أحمد. وأيضا نظمت الشريعة العلاقة بينك وبين غيرك من المسلمين في المجتمع، فأمرتك بحسن المعاملة وبالمعاملة بالخلق الحسن، ومدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فأنت مأمور بالصدق والأمانة والحلم والتحمل للناس وعدم رد الإساءة بمثلها، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مطالب بالصبر، مطالب بالأمانة، مطالب بالوقوف على أمر الله تبارك وتعالى، مطالب بحسن المعاملة والمعاشرة لكل من يعاملك، هذا هو دين الإسلام. وأما مع غير المسلمين فأنت مطالب أيضا بحسن المعاملة لهم وحسن الرعاية لهم، حسن الرعاية لهم لا محبتهم، ولكن البر والإحسان والرحمة بهم تأليفا لقلوبهم وطاعة لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا كثيرا في سماحة الإسلام وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أهل الذمة حرصا شديدا. وأنا في هذا المقام أذكر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما أسر التتار مجموعة من المسلمين ومعهم مجموعة من أهل الذمة. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليستنقذ هؤلاء الأسرى من أيدي التتار، فقال: أطلق لك سراح المسلمين جميعا. فقال ابن تيمية: لا، بل لن أخرج من هنا إلا أن تطلق سراح الذميين قبل المسلمين. قال: ولما؟ قال: لأنهم في ذمتنا وفي عهدنا. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام يلي خايفين من الإسلام، هذا هو دين الله يا من تحاربون دين الله. أما في جانب السياسة فاسمع قول الله تبارك وتعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال الله عز وجل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. دي سياسة ولا مش سياسة؟ الآية دي لوحدها خدها شيخ الإسلام ابن تيمية وعمل كتاب كامل سماه السياسة الشرعية. أنا عايز أعرف الناس اللي بيقولوا مفيش في الدين سياسة، والراجل اللي طالع بأنه يعني عالم ويتشدق بأنه سلفي وأنه كذا، أما قرأ هذا الكتاب لشيخ الإسلام؟ أما قرأ كتاب الطرق الحكمية لابن القيم؟ أما قرأ الأحكام السلطانية للموردية رحمه الله ورحم الجميع؟ هذا شيء عجيب جدا. النبي عليه الصلاة والسلام حين يأمر المحكوم بطاعة حاكمه طالما أن ذلك في طاعة الله عز وجل، فيقول: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. طالما أنه يقيم فينا كتاب الله عز وجل ويطبق فينا شريعة الله تبارك وتعالى، هذه هي السياسة. لكنها سياسة ليس فيها نفاق ولا كذب ولا غش ولا استغلال ولا تحيز ولا عنصرية ولا أنانية، إنما هي سياسة قائمة على شريعة رب العالمين. في جانب الاقتصاد قال الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المرسلين بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. شرعت الشريعة تحريم الربا لما له من المخاطر العظيمة والآفات الوخيمة، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. واسمعوا أقوال خبراء الاقتصاد الغربيين، واسمعوا واقرأوا الصحف الغربية في فرنسا وفي أمريكا وبريطانيا وغيرها، يقولون: نحن بحاجة ماسة الآن إلى العودة أو إلى قراءة القرآن، لا قراءة الإنجيل، نحتاج إلى قراءة القرآن ليحل لنا مشكلتنا وأزمتنا المالية الخطيرة التي نعانيها. عندنا في الإسلام فقه كامل اسمه فقه البيوع. ثم أقول أيها الإخوة الكرام، شرعت الشريعة أيضا علاج المشاكل والأمراض والآفات الاجتماعية من السرقة والزنا والظلم وأخذ حقوق الناس وغير ذلك. أنا عايز أعرف الناس دول عايزين المجتمع يعيش إزاي؟ كل يأكل بعضه بعضا ويسرق بعضه بعضا ويظلم بعضه بعضا. يقول لك: الحق، دول عايزين يطبقوا علينا حد السرقة. طيب طالما أنت بتقول يطبقوا علينا، يبقى أنت إيه؟ لص، خايف على نفسك لإيدك تتقطع. لكن لو أنك شريف أصلا لن تخاف أن تقطع يدك. لو أن يدا واحدة قطعت لخاف كثير من السراق واللصوص. يقول لك: الحدود دي فيها قسوة وحشية. طيب قسوة وحشية ليه؟ أنت بتيجي تدي لابنك الدواء، الدواء ده مر، والولد مش قادر يشربه ولا قادر يبلعه، وانت بصعوبة تفتح له بقه وتدهوله. ليه؟ عشان عاوز تمرض الولد ولا تريد شفاءه؟ فهذه هي الحدود الشرعية، علاج رادع ودواء ناجع لهذه الأمراض. ووالله لو إن واحد بس قطعت يده من هؤلاء اللصوص والناس شافت كده وعرفت القضية إنه هذا قطعت يده لأنه سرق، كل واحد قبل ما يقدم على السرقة يخاف يفكر ألف مرة قبل ما يعمل حاجة زي كده. لكن يجي يقولك إيه، نديله جنحة. طيب يدخل جنحة، يدخل جوه مع كبراء اللصوص، الناس بقى اللي عنده بدل الطريقة 100 طريقة، يقول له عملت إيه يا ابني، يقول له ده أنا ما أعرفش عملت كذا وطلعت بطريقة، يقول له أنت غشيم ما تعرف ده في كذا وكذا وكذا وكذا، بعد ما كان عنده طريقة واحدة يطلع متعلم 100 طريقة. هل أنت بهذا أقمت الأمان وحققت الأمان للمجتمع؟ شوف ربنا عز وجل في مسألة القصاص يقول ولكم في القصاص حياة. يمين يا أولي الألب يا اللي بتفهمه، لكم في القصاص حياة. طب ازاي حياة؟ ده واحد قتل وقتل. ما هو لما ده قتل اي واحد هيجي بعد كده يتجرأ على القتل هيفكر 1000 مرة انه اذا قتل سيقتل وسيؤخذ بالثأر منه. لكن لما تبقى الامور والعياذ بالله بهذا الضياع الذي نحن فيه والذي يعاني منه كثير من المسلمين الان، ده قتل من عندنا واحد هنقتل من عنده 5، وال5 يتخذوا 10، وال10 يتخذوا كذا، اين الحياة الامنة المستقرة الذي يريدها هؤلاء الناس؟ كما قلت لك في جانب الحياة الاجتماعية نظمت الشريعة علاقة الإنسان بالمسلمين وعلاقته بغيره من المسلمين، بل وحتى العلاقات الدولية نظمتها الشريعة فأمرت بحفظ العهود وعدم نقضها، وألا تكون هذه المعاهدات على حساب دين الله عز وجل ولا على حساب عباد الله من المسلمين. هذه أيها الإخوة الكرام وقفة سريعة عاجلة جدا، لعلكم لاحظتم من خلالها ورأيتم أنه لا كمال إلا في شريعة الله، ولا شمول إلا في منهج الله تبارك وتعالى، ولا استقرار للناس ولا سعادة ولا أمان لهم على الإطلاق سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين إلا في تطبيق شرع الله الحي القيوم تبارك وتعالى. راجع ما سوى ذلك مما نظمته الشريعة الغراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان بل وحقوق غير الإنسان، حقوق حتى الحيوان. وأنا ذكرت لكم من قبل قصة الجمل الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله في جملك، قال لصاحبه اتق الله في جملك فإنك تحمله ما لا يطيق. شوف الرحمة، هذه رحمتنا ورحمة ديننا بالحيوان. أين هؤلاء الذين تشدقون بحفظهم لحقوق الإنسان ويبنون جمعيات للرفق بالحيوان هنا وهناك ولا يقتل إلا المسلم الموحد لله عز وجل؟ أين هؤلاء الذين ينادون بالديمقراطية هنا وهناك وتطبق الديمقراطية على كل أحد إلا على من طالب بتطبيق شريعة الله عز وجل؟ ويغتر بهم بعض الأذناب وبعض الجهلة ممن ينتسبون إلى الإسلام، حتى إن واحد بيقولوا له إيه رأيك لو الديمقراطية جابت الإسلاميين ودت لهم الأمور، يقول تولع تولع الديمقراطية والعياذ بالله. هذه يعني عداوة للإسلام لأنهم لا يفهمون دين الله تبارك وتعالى. الإسلام أيها الإخوة الكرام راعى حرمة العقل جدا لكنه لم يرفعها فوق مستواها، فالعقل إنما يعني خص الله به الإنسان ليتدبر في خلق الله عز وجل ويتأمل في عظيم نعم الله تبارك وتعالى ويحاول أن يتفهم الحكمة من شريعة الله عز وجل، أما أن يعارض النقل بالعقل فلا. راعت الشريعة جانب العلم والثقافة فأمرت الإنسان أن يكون رجلا مثقفا متعلما، وأعظم هذا العلم العلم بدين الله عز وجل. لكن شيء مخزي جدا جدا تلاقي دكتور في الجامعة معه شهادات كثيرة ووالله العظيم ربما لا يحسن قراءة الفاتحة، ربما لا يعرف أن سورة قل هو الله أحد اسمها سورة الإخلاص، لأنه تعلم كل شيء إلا ما يقربه من ربه وما ينفعه في دنياه وآخرته. ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، بل كان يجعل فكاك الأسير من أسرى المشركين في أن يعلم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة. ديننا أيها الإخوة الكرام دين أيضا ينظم الحياة، ينظم الجانب الحربي العسكري. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا أيها الإخوة الأحباب، هذا ديننا، هذه عقيدتنا، هذه شريعتنا، توحيد وعبادات ومعاملة مع الأسرة وبر للوالدين ورعاية بين الأزواج والزوجات وحياة اقتصادية وحياة سياسية وحياة اجتماعية وحياة عسكرية وحياة علمية ثقافية. كل هذا لن تجده بحال من الأحوال إلا في شريعة رب البرية. فدعك من الاشتراكية، ودعك من الرأسمالية، ودعك من الشيوعية، وابصق على العلمانية وقل: لا شرع إلا شرع رب البرية، ولا دستور إلا دستور خالق البشرية تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ووفقنا وإياكم ليكون الإسلام منهجا لحياتنا كلها صغيرها وكبيرها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إمام المرسلين.